مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من القرآن. هذا البرنامج الذي نطوف مع آيات الله جل وعلا، نستلهم الدروس ونأخذ العبر، وننظر في أوامر الله جل وعلا، وننظر في نواهي الله جل وعلا، ننظر في هذا القرآن العجيب كيف أنه اشتمل على ما فيه سعادة المرء في عاجل أمره وفي آجله. هذا القرآن العظيم فيه الهداية التامة وفيه النور التام لمن اتبعه و عمل بمقتضاه. كتاب ربنا جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. من الموضوعات الهامة التي تناولها أو تناولتها سور القرآن، بل أخذت حيزا كبيرا ومساحة واسعة في كتاب الله جل وعلا، ما يتعلق بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى أكثر في كتابه من ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ابتداء بنوح وانتهاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ذكر هذه القصص كان لهدف ولغاية يدركها من أنعم النظر في كتاب الله جل وعلا وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أن الأنبياء هم صفوة الخلق، وأن الله تعالى بعثهم لمهمة عظيمة ولهدف سامٍ، ألا وهو دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وبعثهم رحمة للعالمين، وبعثهم حتى يقيم الله جل وعلا بهم الحجة على الخلق، حتى إذا أتوا يوم القيامة ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيأتيهم الجواب بلى قد جاءكم بشير ونذير. والأنبياء في القرآن عددهم كثير، منهم من قص الله جل وعلا علينا، قيل أنهم بلغوا 25 نبيا، ومنهم من لم يقصص ربنا جل وعلا علينا. لذلك نجد أن هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن هم أصحاب الدعوات الكبيرة، هم الذين لهم جهود كبيرة، وأيضا واجهوا مواجهة عنيفة قوية من أقوامهم ومناوئيهم من الشانئين، ولذلك ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. ولا يخفاكم بأن آدم هو أبو البشر، وأنه كان نبيا، فالله تعالى يوحي إليه، يوحي إلى آدم. والانحراف في البشرية لم يكن في عهد آدم، وإنما بدأ الانحراف في عهد نوح الذي بعث فيه نوح عليه الصلاة والسلام. فالفترة التي بعث فيها نوح بدأ الانحراف في الخليقة من ذلك الوقت. وسبب الانحراف كان أمرا يسيرا جدا في نظرنا، لكن الشيطان استثمره ونماه ودفع به حتى انحرف الناس عن منهج الله. ذلك أن الشيطان أتى للناس فقال لهم إن هؤلاء الصالحين الذين ماتوا، كان هناك أقوام رجال صالحون فماتوا، فنصح الشيطان ونصيحته مغشوشة، نصح الناس بأن يصوروا لهم صور ويضع لهم التماثيل حتى إذا رأوها نشطوا في العبادة. وفعلا استجابوا لوسوسة الشيطان ولتوهينه، فقاموا أقاموا صورا وتماثيل لهؤلاء، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فكان رجل إذا رأهم نشط في العبادة، تقوى يذكر أفعاله ويذكر أعماله ويذكر عبادته. ثم لما ذهب هذا الجيل، جاء الشيطان إلى الجيل الآخر فقال أين أنتم من عبادة هؤلاء؟ لقد كان آباؤكم يعبدون هؤلاء، هؤلاء لهم منزل ومكان عند الله جل وعلا. ف فبدأ الناس بعبادتهم وانتشر الشرك والعياذ بالله وانحرفت البشرية. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلق الله تعالى عباده على الحنيفية فاجتالتهم الشياطين، يعني انحرفوا بهم عن الصراط المستقيم وعن الطريق القويم. فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله، فلاقى نوح من قومه ما لاقى وواجه منهم ما واجه، حتى أنه لم يؤمن معه إلا قليل كما قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل، وقد مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ولذلك قال ربنا جل وعلا إنا أوحينا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كاف الخطاب للنبي، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما جل الله وعلا. إذن ربنا جل وعلا بين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أوحى إلى نبيين كثر من قبله، منهم من قص عليه كنوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأيضا عيسى وأيوب ويونس ويوسف وموسى وسليمان وداود وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من لم يقصص الله جل وعلا على نبي، قصصهم هم كثيرون، ولذلك الأنبياء أكثر من المرسلين. النبي قد يكون يجدد شريعة هذا الرسول، ولذلك قال بعض أهل العلم العلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كالأنبياء في بني إسرائيل، كان يوحى إليهم لكنهم يجددون شريعة النبي، هم لا يستقلون بشريعة معينة وإنما يجددون شريعة نبي سبقهم قد يكون أنزل الله جل وعلا عليه كتابه. حينما نتأمل في كتاب الله جل وعلا نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قصصهم يعني عجيبة، ومواقفهم رائعة جدا في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكيف أن الله تعالى أمرهم بتبليغ رسالته ودينه، وكيف واجهوا أقوامهم. ولذلك ينبغي حقيقة علينا ونحن نتصفح كتاب الله جل وعلا وننظر فيه ونقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين، علينا أن نخرج من دائرة التسلية التي يمارسها بعض الناس في قراءة القصة، أو أنها تمر هكذا عليه مرورا عاديا، إلى الغوص في معناه، وإلى النظر في فصول هذه القصص، وإلى العيش مع هؤلاء الأنبياء بأرواحنا وبقلوبنا، وكيف كانت دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، وكيف كانت أخلاقهم، وكيف كانت أصولهم ومبادئهم التي قاموا عليها، حتى يأخذ الإنسان درسا في حياته، سواء حياته الدعوية أو حياته العلمية أو حياته الاجتماعية الأسرية كذلك، وكذلك التعامل مع ما حوله من الأمور والأشياء، كيف يتعامل مع المعارضين، كيف يتعامل مع الموافقين، كيف يتعامل مع أسرته، قد يكون في الأسرة نبتة شاذة خبيثة لا تستجيب لهذا النور ولا لهذا الحق، كيف يتعامل معها. أيضا فيما يتعلق بقضية معرفة الأولويات، أولويات الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي أن يرتب مهام الدعوة إلى الله جل وعلا، بأن يبدأ بأهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض. فالقضية الكبرى التي أشغلت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخذت مساحة كبيرة من دعوتهم واستولت على تفكيرهم هي قضية رد الناس إلى الله جل وعلا. ذلك أن الناس لما انحرفوا عن الصراط المستقيم وعبدوا غير الله جل وعلا وصرفوا العبادة لغيره سبحانه وتعالى، كانت المهمة الكبرى والقضية الشاغلة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي رد الناس إلى الله جل وعلا، كما قال عز وجل وما أرسلنا وما كما قال عز وجل عن جميع الأنبياء، كلما ذكر نبي أن مفتتح دعوتهم كان أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد أوجز الله جل وعلا ذلك لنا بقوله ولقد بعثنا في كل أمة نذيرا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله جل وعلا في كل قرية نذير وفي كل قرية نبي، دعوتهم ومهمتهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك ينبغي ونحن نقرأ في قصص الأنبياء أن نعلم بأن هذه القضية من أهم القضايا، حتى أن الإنسان إذا مارس الدعوة إلى الله جل وعلا ونزل في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعلم يقينا بأنه مطالب أول شيء بالدعوة إلى التوحيد والإيمان، تعليم الناس هذه العقيدة السليمة الصافية وجعلهم يعملون بمقتضاها ويحققون هذه العقيدة. ولذلك يتساهل كثير من الناس في هذا الأمر ثم في النهاية لا يتحصل على رصيد يعني جيد من المسلمين الذين عندهم الإيمان القوي. قد يكون عنده سواد عظيم لكنهم غثاء كغثاء السيل، يتأثرون بكل فكرة وتنطلي عليهم كل خدعة، ولربما كانت يعني أصولهم مهلهلة ليست بتلك المتينة القوية فيحصل عندهم من الضعف في هذا. وهذا للأسف الشديد يعني يخفى على كثير من الناس، بل بعضهم قد يجعل هذا محل التندر، كيف يعلم كذا؟ لا هذا من أهم المهمات، حتى لو كان المسلم يعني حتى لو كان المدعو مسلما يعلم العقيد. لذلك الآن تجد كثيرا من المسلمين ينهزمون في أول جولة أمام طوفان المادة، أمام طوفان الخرافة والأسطورة. لك أن تتخيل ساحر يلعب بأمة كاملة، لو كان هناك تأسيس وعقيدة سليمة ما لعب هذا الساحر ولا ذلك الكاهن بعقول وقلوب الناس. كذلك ما يتعلق بالشبه خاصة في وقتنا الحالي، شبه كثيرة وخطيرة جدا في مقابل ضعف عند المسلمين، القلوب ضعيفة، شبه أخاذة وقوية، صوت وصورة، الثقافة مهلهلة ضعيفة مترهلة. فلذلك إذا ما تأسس الناس على عقيدة سليمة وما روعي هذا الجانب قد تطوح بهم هذه الأفكار وهذه العقائد بعيدا، نسأل الله العافية والسلام. إذن ينتبه المسلم إلى وهو يقرأ في قصص الأنبياء أن مفتتح دعوتهم، أن شغلهم الشاغل، قلقهم الساهر هو كان الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان، تحصيل الناس بهذه العقيدة، رد الناس إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر ينظر في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن دعوتهم ليست هي دعوة مادية مقابل شيء يأخذونه مقايضة أو صفقات، لا، وإنما الدعوة لله جل وعلا. ولذلك في سورة الأنعام، في سورة يونس، في كثير من سور القرآن لما يأتي ذكر الأنبياء تجد أن المشركين المناوئين الشانئين المناكفين يحاولون أن يستكشفوا حقيقة هؤلاء الأنبياء والرسل، فيساومونهم عن طريق المادة والمال، فيكون رد الأنبياء، وهذا رد مجمع عليه بينهم، إن أجري إلا على رب العالمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد في السيرة أنه عرضت عليه الدنيا، عرضت عليه الأموال، عرضت عليه أجمل نساء مكة، فكان يرفض عليه الصلاة والسلام ويقول بأن دعوته لله جل وعلا، لا يريد شيئا من الدنيا ولا من حطامها. وهذا يتنبه له المسلم حينما يتأمل في كتاب الله جل وعلا. وأخص بالذكر إخواني الدعاة والعلماء وطلبة العلم، تأملوا في هذا ويجعلوا مسلكا في حياته. الأنبياء لم تكن دعوتهم مبنية على صفقات مادية مقابل شيء، لا، وإنما كان لله جل وعلا، دعوتهم لله سبحانه وتعالى، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، إنما يريدون من الله جل وعلا الأجر والثواب، إن أجري إلا على الله. كلهم كانوا يقولون إن أجري على الله، والخبث قد بلغ في الشانئين والمناوئين مبلغ لدرجة أنهم حاولوا اختبار الأنبياء بمثل هذا الطريق ومحاولة يعني جرهم إلى مثل هذا المستنقع، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أسمى وأعلى من ذلك، عليهم من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية دعوة الأنبياء. لاحظ بأن الأنبياء رغم حرصهم ورغم جهادهم ورغم تعبهم ورغم كذا، وجد من بعض أقارب الأنبياء من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة مهمة جدا، وهي أن الأنبياء وأن الدعاة وأن العلماء ليست مهمتهم إدخال الناس في الإسلام والهداية بقدر ما هي دلالة الناس على الإسلام، دلالة الناس على الخير. فأنت لست مأمور بقهر الناس وإكراه الناس على الدين، أنت تبلغ. ولذلك يقول الله عز وجل عن نوح ماذا قال؟ وما آمن معه إلا قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، يأتي لوحده ليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهيط، يعني العدد القليل. وهذا يدلنا على أنه ينبغي للإنسان وهو في أوج دعوته وفي حماس تبليغه لدين الله جل وعلا أن يستصحب بأن الهداية بيد الله، هو بيده هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التبليغ، أما هداية التوفيق فهي لله جل وعلا. ولذلك نوح ما استطاع أن يهدي زوجته ولا ابنه، يقول لابني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لوط كذلك ما استطاع أن يهدي زوجته، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بكى على عمه أبو طالب هذا الذي دافع وحمل إسلام، ما استطاع أن يهديه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الكلام لا يعني بالضرورة أبدا أن الإنسان يتعطل عن الدعوة ولا يتحمس لها، لا، الإنسان يبذل. أنت لديك مهمة، مهمتك التبليغ والبيان والتوضيح والإرشاد، ليست مهمتك قهر الناس وإكراههم على الدين. وفي هذا يعني مع هذا الجو الإيماني يكون الإنسان في الحقيقة يعني يحصل عنده شيء من الأريحية، شيء من سعة الصدر، لأن بعض الناس قد نسأل الله العافية يأتيه الشيطان فيعني يقعد به عن الدعوة إلى الله جل وعلا، حينما يتأثر بأقاربه الذين يصدونه ويردون دعوته وقد يسخرون منه. لا، هنا يأتي وهو يعلم بأن هذا الابن أو هذه الزوجة أو هذا العم أو هذا الخال لم يكتب الله جل وعلا له الهداية، ولكن هو يتاجر مع الله بدعوته، يدعوه إلى الله ويكرر عليه ولا ييأس ويسلك المسلك الشرعي. وهذا أيضا يضبط مسار الداعي إلى الله جل وعلا بحيث يجعله لا يتفلت عن القيم والمبادئ التي يسير عليها، لأن من الناس من يضجر حينما يرى المعارضين ممن حوله والمناكفين لدعوته من الأقارب الذين هم أولى الناس بنصرته مثلا، فيجدهم كذا، ربما أطلق كلمة، هذه الكلمة ربما أوبقته والعياذ بالله، مثل حال ذلك الرجل الذي كان له صاحب وكان هذا الصاحب على معصية وهو على طاعة ودائما يعظه، فمرة مر عليه ووجده على المعصية فقال إلى متى وأنت على هذه الحال، والله لا يغفر الله لك. فهذه الكلمة أغضبت من في السماء جل وعلا، وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن تضبط مسار الإنسان. لذلك بعض الناس قد يصدر منه أحكام خطيرة جدا، وربما تصل إلى التكفير أو ربما تصل إلى التبديع أو إلى التفسيق والتضليل، هذا لا يجوز. ينبغي الإنسان أن يسير في طريق دعوته على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين دائما يقولون إن حسابهم إلا على ربي، حسابهم على الله جل وعلا، وكانت مهمتهم إن عليك إلا البلاغ. فالنبي يقول إن علي إلا البلاغ، أنا ليس بيدي أدخل الناس الجنة أو النار. هذا مهم، وأنت تقرأ في سير الأنبياء أن تستوعب هذا الأمر وأن تدرسه وأن تلاحظه من خلال قراءتك لقصص الأنبياء. الأمر الآخر، نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تركوا الدعوة لحظة من لحظات حياتهم، فالدعوة يعني تشبعتها وتشربتها قلوبهم. الدعوة يدعون إلى الله جل وعلا قائمين وقاعدين، يدعون الله سرا وجهارا، يدعون الله ليلا ونهارا، يدعون الله في حال السفر وفي حال الإقامة، يدعون الله في حال الرضا في حال الغضب. دائما هي دعوة، مهمتهم العظمى هي الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة فيه تربية للدعاة إلى الله جل وعلا بأن يأخذوا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه منهج قائم على الاستمرارية. الدعوة، دعوة الأنبياء ليست دعوة موسمية، ليست وظيفة مثل ما يحصل الآن عند بعض الناس هدانا الله وإياه، إذا انتهى الدوام قال والله خلاص أنا انتهيت من العمل وهو داعي الله جل وعلا، هذا ليس بصحيح. أو بعض أئمة المساجد قد يأخذ إجازة ثم يمكث في بيت المسجد، وإذا قيل له صلي يا فلان قال أنا في إجازة. سبحان الله العظيم، متى كانت الإمام وظيفة؟ متى كان الإمام الأذان وظيفة؟ متى كانت الدعوة إلى الله جل وعلا وظيفة يتقاضى عليها أجر؟ لا، أنت تعطى في مقابل الوقت الذي تصرفه، وإلا أنت داعي الله جل وعلا في كل لحظة، في الليل وفي النهار، في السفر في الحضر، تدعو إلى الله جل وعلا، تهتبل الفرص التي تدخل الناس فيها إلى الهداية، تتاجر مع ربك جل وعلا في هداية الناس. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وبين لهم كيف بين ربي كيف أنهم صدوا عن دعوته، يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعا في آذانهم، وأن نوح ما ترك لحظة إلا وهو يدعوهم إلى الله. إذن هذا منهج عظيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى الله جل وعلا، وكان يهتبل الفرص ويغتنم بعض المواقف لدعوتهم إلى الله جل وعلا. أيضا الأنبياء نلحظ من خلال ما قص الله عز وجل علينا من قصصهم أنهم كانوا يتخذون الصبر مطية في دعوتهم، فدعوتهم قائمة على الصبر وعلى الاحتساب وعلى عدم الضجر وتحمل ما يصدر من المناوئين والشانئين. كل هذا كان منهجا في حياتهم. ولذلك الصبر دائما عاقبته حميدة، الصبر مظلة استظل بها الأنبياء، فكانت دعوتهم كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. المقصود بأن الأنبياء اتخذوا الصبر مطية، كذلك الدعاة واجب عليهم أن يصبروا في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن لا يضجروا يعني من طول الاستجابة بالنسبة للمدعوين، لا، وإنما كما ذكرت قبل قليل الأمر ليس لهم، الأمر لله جل وعلا. أنت مهمتك أن تدعو، وأن لا تدعو على شرط القبول، يعني أدعوك لتقبل، كما أنك لا تنصح على شرط القبول، تنكر المنكر على شرط القبول، لا، هذه ليست إليك. إذن هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية العبادة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أكثر الناس عبادة، لأنهم أكثر الناس معرفة بالله جل وعلا، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا عز وجل بيّن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو بيّن عفوا ذكر عبادة الأنبياء، وكيف أنهم كانوا يدعون الله تعالى رغبا ورهبا، وكانوا لربهم خاشعين وعابدين، وكما يعني جاء في قول الله جل وعلا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس خشية وأكثر الناس خوف من الله جل وعلا، كانوا يكثرون العبادة، يقومون الليل يصومون النهار، تصدقون، لا يملكون شيء من الأموال، تركتهم العلم، ورثوا العلم للناس ولم يورثوا الدرهم والدينار. ولذلك ينبغي للعلماء والدعاة، ينبغي لعامة الناس أيضا أن يكونوا على مسلك الأنبياء، كيف أنهم كانوا من أهل العبادة، دائما يذكرون الله قائمين وقاعدين وعلى جنب، يقومون الليل ويتعبدون، يكثرون من ترتيل آيات الله جل وعلا وتقدس، هذا الذي ينبغي للعبد. كذلك هم أصحاب الأخلاق الفاضلة والعظيمة. ولذلك نجد ربنا جل وعلا أكثر من ذكر صفاتهم وبأنهم أهل صدق وأهل أمانة وأهل إخلاص وأهل وفاء وأهل عهد. فينبغي للمسلم وهو يقرأ في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن ينظر في أخلاقهم وفي صفاتهم وأن يتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، فكيف بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن خلاصة الأمر أيها الإخوة المشاهدون أن قصص الأنبياء المذكورة في كتاب ربنا عز وجل ينبغي لنا أن نتجاوز مرحلة القراءة والنظر إلى مرحلة التطبيق العملي والتشبه بهم عليهم الصلاة والسلام، لا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم مع زمرة الأنبياء والمرسلين وأن يوفقني وإياكم لكل خير وصلاح، وأن يجعل الفلاح نصيبنا وحظنا في الدنيا والآخرة. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا